إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، فهذا بمشيئة الله عز وجل هو درسنا الثاني في كتاب الفرائض من كتاب اللباب في فقه السنة والكتاب. ونبدأ درسنا بتعريف التركة. والتركة بفتح التاء وكسر الراء، وكذا بكسر التاء وسكون الراء، فيمكن أن تكون التركة أو التركة، كلاهما صحيح. والتركة في الاصطلاح هي الشيء في اللغة هي الشيء المتروك الذي خلاه صاحبه، هي الشيء الايه المتروك الذي خلاه صاحبه. ومنه تركة الميت. وأما تعريف التركة في الاصطلاح فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن التركة هي كل ما يخلفه الميت من الأموال والحقوق الثابتة مطلقا، فيبقى بيدخل فيها الأموال السائلة والعقارات وحتى المنافع التي تكون للإنسان، يعني كأن يكون أجر شيئا وبقيت مدة في إجارته، أو كانت له ديون عند الآخرين، أو غير ذلك من هذه المنافع. أما الحنفية فذهبوا إلى أن التركة هي ما يتركه الميت من الأموال صافيا، فلم يدخلوا فيه الإيه المنافع. وهذه الأموال الصافية تكون صافية عن تعلق حق الغير بعينه. ويتبين من خلال التعريفين أن التركة تشمل الحقوق مطلقا عند الجمهور، ومنها المنافع كما ذكرنا كالإجارة في أرض أو عقار أو نحو، في حين أن المنافع لا تدخل في التركة عند الإيه؟ عند الأحناف. ورأي الجمهور والله أعلم هو الإيه؟ هو الأصوب، لأن طالما المنافع ديت فيها منفعة للورثة فمن الذي يستطيع أن إيه؟ أن يمنعها. وقد تكلمنا قبل ذلك في مسألة الشفعة وبينا أنها عند جمهور العلماء لا تسقط إيه؟ بموت يعني هذا الشفيع. أيضا الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة، وبعضهم يزيد فيها أمرا خامسا. الأمر الأول تجهيز الميت للدفن، تجهيز الميت إيه؟ للدفن. طبعا تجهيز الميت بيحتاج إلى غسل، وهذا الغسل يحتاج إلى يعني أشنان، ويحتاج إلى مياه إن لم تكن هناك مياه، وكل ما يحتاجه المغسل ليغسل الميت. وإن لم نجد مغسلا محتسبا وهناك رجل هو الذي يحسن الغسل ويشترط أجرا، يبقى هذا أيضا لازم ليه؟ لتجهيز الميت. وكذلك الكفن الذي سيوارى فيه الميت، وكذلك القبر إن لم يكن له قبر اشترينا له مكان ليدفن فيه، وإن كان المكان موجودا فهذا المكان يحفر حتى يوضع فيه جثمان الميت. فإذا هذه الأمور جميعا حق من حقوق الميت في تركته، أنه يجهز من من هذه التركة. الأمر الثاني من الحقوق المتعلقة بالتركة قضاء ديونه إن مات مدينا، قضاء ديون إن مات مدينا. وهذا الدين إما أن يكون دينا لله عز وجل كأن يكون عليه زكاة، أو كأن يكون عليه كفارات لأيمان أو غير ذلك، تحتاج إلى مال. وكذلك إذا كان عليه هدي في يعني نسك فهذه تسمى دين لله عز وجل. أو كانت هذه الديون لآدميين، كانت هذه الديون لآدميين كقرض، يعني كان مقترض من إنسان، أو كان عليه ثمن إجارة أو ثمن مبيع أو غير ذلك من هذه الديون. زاد جمهور العلماء حقا هنا، وهو الحق المتعلق بعين التركة، دي بيسموها ديون ديون مرسلة غير متعينة في عين هذا المال الذي تركه المورث، لكنها مشاع. طيب الحق اللي هو متعلق بعين التركة مثل مثل الرهن، يعني كان عنده بيت فرهن هذا البيت، احنا لن نستطيع ان يعني نقتسم هذا البيت ولا ان ننتفع به سوى ان نفك هذا الرهن. فالعلماء جمهور العلماء قدموا هذا الحق حتى على تجهيز الميت، ذلك بحيث ان يفك ومنه نستطيع ان احنا يعني نجهز الميت، فيكون شيء قد ارتهنه او شيء اشتراه ولم يقبضه ولم يدفع ثمنه، كان حق المرتهن متعلقا بعين الشيء المرهون، وكان حق البائع متعلقا بالمبيع نفسه الذي لا يزال تحت يده. فجمهور العلماء من المالكية والشافعية والمشهور عند الأحناف أن هذا يقدم على تجهيز الميت وتكفينه، والأحناف في قول غير مشهور عندهم، وكذلك أئمة الحنابلة قالوا لا يتقدم شيء على تجهيز على تجهيز الميت، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه للرجل الذي وقصته الدابة، فقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثبت ولم يستفصل هل عليه دين متعلق بحق التركة ولا دين عام، لم يزف. فطالما أنه لم يستفصل عليه الصلاة والسلام يبقى الأصل أنه لا يقدم شيء على تجهيز الميت من تركته، يبقى هذا هو الحق الذي ذكره جمهور العلماء. يبقى تجهيز الميت. الأمر الثاني الديون المتعلقة بعين التركة كالرهن أو المبيع الذي اشتراه وبقى في ذمة البائع ولم يدفع له ثمنه ولم يقبض. الأمر الثالث تنفيذ ما أوصى به قبل موته من وصايا. وطبعا احنا تكلمنا على الوصية بكلام مطول في الدرس قبل قبل الماضي. الأمر الرابع حقوق الورثة كلهم بحسبه من من الإرث. فمثال لترتيب الحقوق عند التزاحم، يعني لو هذه الأمور كانت موجودة جميعا كيف نرتب بينها؟ فلو خلف شخص قطعة أرض قيمتها 10,000 وهي مرهونة بقيمته، يعني مرهونة بالـ10,000 وعليه 5,000 قرضا، وقد أوصى لشخص بـ4,000 ومؤنة تجهيزه 1,000، فكيف نرتب بين هذه الأمور؟ يعني على مذهب أئمة الحنابلة وغير مشهور عند الأحناف في هذه الحالة تؤخذ مؤنة تجهيز وهي وهي 1,000، والباقي 9,000 لمرتهن الأرض، وليس هناك شيء لا للورثة ولا ولا للوصي. طيب إذا قدرنا أن قيمة الأرض 15,000 أخذت مؤنة التجهيز اللي هي 1,000 وأعطي المرتهن 10 والباقي للمقرض اللي هو اللي له 5,000 ولا شيء للموصى له ولا للورثة. طيب ولو كانت قيمتها 20,000 في هذه الحالة يؤخذ مؤنة تجهيز 1,000 وأعطي المرتهن 10 والمقرض 5 والباقي 4,000. طيب بقى عندنا من الذين يستحقون من التركة من ومن يا اخوانا؟ والموصى له. احنا قلنا الموصى له بكم؟ ب4000، والباقي طبعا سيكون للايه؟ للورثة. ففي هذه الحالة إن أجاز الورثة، إن أجاز الايه؟ الورثة هذه الوصية، جازت لأنها ايه؟ أقل من الايه؟ من الثلث، صح؟ فإن أجازوها لن يبقى لهم شيء، وسيأخذ الايه؟ الموصى له 4000. وإن لم يجيزوا هذه الوصية كان له ايه؟ كان له ثلث 4000 والباقي للورثة. كان له ثلث الايه؟ الباقي، وهو 4000 والايه؟ الباقي للورثة. يبقى واضح المثال يا اخوانا، تجهيز الميت مقدم، الشيء اللي بيتعلق بعين التركة يقدم، وبعد ذلك الديون، وبعد ذلك الوصايا، واخر شيء هو بيكون الايه؟ الارث. طيب، هناك فائدة في قول الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها او ايه؟ او دين. قدم الله عز وجل الوصية على اداء الايه؟ على اداء الدين في الذكر، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الايه؟ قبل الوصية. وفي هذا المعنى حديث رواه الامام احمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابي اسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني الإيه؟ دون بني العلات. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قضى بالإيه؟ بالدين قبل الإيه؟ قبل الوصية. وأنتم تقرؤون هذه الآية ثم تلاها علي رضي الله عنه: من بعد وصية يوصي بها وإيه؟ أو دين. فالإمام الترمذي بعد أن روى هذا الحديث قال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي. وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، بل وبعض العلماء اتهمه بالإيه؟ بالكذب. وبعض أهل العلم قد ضعفه فقط، وحملوا تكذيب بعض أهل العلم له على إيه؟ على سوء رأيه، لأنه كان من الإيه؟ من الشيعة. فرغم أن الحديث ضعيف لكن العمل عليه. طب وهل يجوز العمل بالحديث الضعيف؟ على الراجح من أقوال العلماء لا، وبعضهم يقول يعمل به إيه؟ بشروط ثلاثة معروفة عندهم. أما مستند العمل ليس هو الإيه؟ الحديث الضعيف، ليس هو الحديث إيه؟ الضعيف، وإنما الإجماع، وإنما الإيه؟ الإجماع. فقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على تقديم الدين على الإيه؟ على الوصية. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في التفسير: أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الإيه؟ على الوصية. طيب، نعود إلى ما بدأنا من الكلام. إذا كان الإجماع على تقديم الدين على الوصية، فما هو يا ترى السر والحكمة في تقديم الله عز وجل ذكر الوصية وهي المستحبة على الإيه؟ على الدين الذي هو إيه؟ واجب. أجاب عن ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، فقال: أن الحكمة في ذلك والله أعلم هو أن الدين واجب، وأين الدين إيه؟ واجب. والوصية تبرع. احنا قلنا أن الوصية إذا خلت عن أن تكون دينا فالرجح أنها إيه؟ أنها مستحب. مش قلنا كده يا أخوانا ولا لا؟ أيوة، أنها مستحب، إلا في حالة ما إذا كانت يعني وصية لدين على الإنسان لا يعرف إلا بالوصية فتصير حينئذ إيه؟ واجبة. طيب، أن الشيخ بيقول هو أن الدين واجب والوصية تبرع، والتبرع ربما يتساهل به الورثة، واخد بالك، ويستثقلون القيام به فيتهاونون إيه؟ في الوصية، واخد بالك، يتهاونون في إيه؟ في أداء الوصية، بخلاف الواجب. هنبالك عارفين ان ده هيبقى فيه اثم وبهم محبوس على الجنة وممكن يبقى يعذب بسبب ايه؟ عدم يعني ايه قضائهم ايه لدين. فهناك دافع جبلي وفطري وشرعي في مسألة اداء الديون، لكن الايه الداعي الشرعي هو اللي موجود، والفطر بيتخلف في مسألة الوصية، عشان الإنسان دايما جموع منوع كما ذكرنا قبل ذلك. يبقى إذن إن الدين واجب وهناك داعي فطري وشرعي على المسارعة بالأداء، أما التبرع فيستثقل الإنسان عادة أن يقوم به، فربما تهاون الأولاد في إخراج الوصية. بخلاف وأيضا فالدين له من يطالب به، بلك الدين له من يطالب به، فإذا قدر أن الورثة تهاونوا به فصاحبه لن يترك المطالبة به، لكن هذا إن إنسان عارف إن هو الميت أوصله ما يستطيع أن يقول بأنه أوصله وأنتم منين ليه، يبقى تبقى مشكلة ولن يستطيع أن يصل إلى شيء. فجبرت الوصية بتقديم ذكرها والله أعلم. وهذا كلام طيب ذكره الشيخ في كتابه رسالته اللطيفة في تسهيل الفرائض، وهي من الرسائل الطيبة يريد الإخوة يقتنونها. وفي هذا المعنى أيضا يقول دكتور أحمد إبراهيم بيك رحمه الله، وهذا الرجل العالم تخرج من تحت يديه معظم العلماء الفحول في علم الشريعة، ويكفي أن تعرف أن من تلامذته الشيخ عبد الوهاب خلاف والشيخ أبو زهرة وغيرهم من فحول العلماء، وله ترجمة في كتاب الإعلام للزركلي رحمه الله. فيقول وهي أي الوصية مؤخرة عن الديون أيا كانت بإجماع الأمة، وإنما قدم ذكرها في الآية الكريمة على الدين حثا للورثة على إخراجها، لأنها تبرع ربما تشح به النفس أو الأنفس الوارث إذ يراها أعطية لا في مقابلة شيء. يعني هو دلوقتي دام مش قريب لسيق ملوش حظ في الميراث، فهو الورثة بيعتبروا ان الوصية دي راحة ليست في مقابل شيء سيعود عليهم، انما هو خير فعلوا المورث وهو ابوهم كان او غيرهم. بخلاف الدين فان نفس الوارث مطمئنة مرتاحة لادائه، اذ هو حق واجب حال الحياة فكذا كان بعد الموت. والدكتور محمد إبراهيم بيك له كتاب مات يزيد على 1000 صفحة، وقد قدم له كثير من العلماء منهم شيخ الأزهر السابق رحمه الله الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، وقدم له عبد الوهاب خلاف والشيخ أبو زهرة وأبو غدة وكثير من العلماء والشيخ نصر فريد واصل المفتي السابق، وكتاب جامع مانع في هذه المسألة، يجمع بين الأدلة الشرعية وبين القوانين، لأن دكتور أحمد قد درس للناس وكان وكيل كلية الحقوق سابقا. فهذا الكتاب اسمه انتقال ما كان يملكه الإنسان حال حياته إلى غيره بعد موته، وتحت هذا العنوان التركة والحقوق المتعلقة بها المواريث علما وعملا، وهناك حواشي وزيادات على الكتاب أكملها نجله على الدين أحمد إبراهيم. أما فهذا الكلام في مسألة تقديم الوصية على الدين في الآية، والإجماع على أن الدين مقدم عليها في الأداء. أما تعريف الإرث، فالإرث في اللغة البقية وانتقال الشيء إلى قوم آخرين، كما قال تعالى كذلك وأورثناها قوما آخرين. ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم، أي أصله وبقيته، أي أصله وبقيته. يبقى تعريف الإرث في اللغة أخوانا البقية وانتقال الشيء إلى قوم آخرين. فالبقية فيها هذا الحديث. وأما انتقال الشيء إلى قوم آخرين كما ذكرنا قوله تعالى كذلك إيه وأورثناها قوما آخرين. أما معنى الإرث في الإصطلاح فهو حق قابل للتجزؤ، حق قابل لليه؟ للتجزؤ، يثبت لمستحق بعد موت من كان له، اللي هو يعني صاحب المال، لقرابة بينهما ونحوها كالزوجية والولاء إلى آخره من أسباب الإرث. طيب ده حق قابل يعني للتجزؤ، يثبت لمستحق من إيه؟ بعد موت من كان إيه؟ من كان له لقرابة ونحوها. طيب العلاقة بين المعنيين اللغة والاصطلاح في هذه التعريف أن كل منهما بقاء وانتقال، أن كل منهما إيه؟ بقاء وانتقالا، غير أن البقاء والانتقال اللغوي مطلق في الإيه؟ في الإصطلاح. احنا قلنا يعني بينتقل إلى قوم آخرين أو إيه؟ أو هو بقية الإيه؟ الشيء. أما في الإصطلاح فهو إيه؟ خاص ببقاء الشيء الموروث وانتقاله إلى الإيه؟ إلى الورثة، وانتقاله إلى الإيه؟ الورث. يبقى عندنا التعريف الإصطلاحي أعم ولا أخص يا إخوانا؟ أخص، واخد بالك؟ لأن التعريف اللي هو إيه؟ أعم. يعني مثلا نقول التعريف في الصلاة في اللغة الإيه؟ الدعاء، وأما في الإصطلاح فهو إيه؟ يعني أركان وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالإيه؟ بالتسليم. الصيام مثلا في اللغة الحبس، وده حبس إيه؟ مخصوص. فيعني كثيرا ما يكون المعنى الإصطلاحي أخص ومقيد للمعنى الإيه؟ اللغوي، وقد يكون يعني في بعض الأحوال يعني إيه؟ كلاهما بمعنى واحد. طيب تكلمنا في المرة الماضية عن الإرث، نذكر شيئا يسيرا في حكمة الإرث بحيث تبقى نقاط محفوظة. أولا الحث على العمل، من حكمة الإرث الحث على الإيه؟ على العمل. وذلك أن الشخص إذا عرف أن ثروته ستنقل بعد وفاته إلى أولاده وأقاربه وأحبابه بذل وسعه في تحصيلها والمحافظة إيه؟ والمحافظة عليه. يعني لو عارف ان الدولة هتحط ايدها على الفلوس بتاعته ما هو شغال هيتعب ليه، او اناس مثلا ظلمة سيأخذون يعني هذا المال بمجرد موته، فانه ايه؟ فانه لن يكون هناك رغبة عنده في الايه؟ في العمل ويعني ايه؟ الازدياد من المال، يرحمك الله. ثانيا يبقى اول حاجة من حكم الارث الحث على الايه؟ العمل. الامر الثاني يا اخوانا الايه؟ التكافل الاجتماعي، وذلك بتقوية الروابط بين الاقارب، بتقوية الروابط بين الايه؟ الاقارب، وتحسين علاقاتهم ببعضهم بجعل اموالهم بينهم تنتقل من بعضهم الى ايه؟ الى بعض، فإن ذلك من دوافع التعاون وبواعث التلاحم بين الأسر والإيه؟ والأفراد. يبقى فيه نوع من التكافل الإيه؟ الاجتماعي. رجل يمكن أن يكون يعني فقيرا معدما ويموت له جد أو عم بعيد ويكون هو الوارث الأول، يصير ملياديرا بين عشية إيه؟ وضحاها، ذلك وهو ما كان يخطر ببالي هذا الايه؟ هذا الامر. الحكمة الثالثة مقابلة الغنم بالغرم، الغنم اللي هو من الغنيمة والغرم اللي هو ايه؟ من الغرام، ذلك فمقابلة الغنم بالغرم، وذلك بجعل ميراث الشخص لمن يشترك معه في تحصيل المال، لمن يشترك معه في تحصيل الايه؟ المال، وتحمل النفقات والواجبات. يعني الأب دلوقتي لما يقعد عن الكسب ويكبر في السن ويحتاج إلى التطبع واجب على أولاده، واخد بالك، بقدر الطاقة أن يقوموا بتحمل النفقات التي كان ينفقها الأب وتحمل هذا العبء عنه. يبقى إذن هذا مقابلة الغنم بالغرم، وذلك بجعل ميراث الشخص لمن يشترك معه في تحصيل المال وتحمل النفقات والواجبات، فإن ذلك يشجعه على البذل والتضحية، لأنه عارف هو مع أبيه وإخوانه يعملون في مشروع والخير يعود عليهم جميعا. فإذا توفي الأب كان هؤلاء يشتركون معه في هذا المال. رابعا، توزيع الثروة. توزيع الثروة، وذلك لتوسيع دائرة الانتفاع بها وتعديد مجالات تنميتها، فبدلا من أن تكون الثروة مكدسة في أيدي قليلة وطبقة محدودة، توزع في جهات متعددة وتنتقل إلى أيدي كثيرة تختلف في الحاجة إليها والقدرة على تنميتها، من الأزواج والأصول والفروع وسائر الأقارب. يبقى بيحصل نوع كما ذكرنا على كل رأس جيل تفتيت مرة أخرى للثروة. فالأباء مثلا إذا كانوا في بلدة 10 يرثهم بعد ذلك 50-60-100 وزيادة، فتتوزع الثروات كل على كل رأس جيل. وهذا يعني هذه بعض الحكم، وإلا فالإنسان ما يستطيع أن يأتي أبدا على على الأسرار والحكم العظيمة التي رتبها الحكيم الخبير سبحانه وتعالى في شرعته. أما أركان الإرث فهي فهي ثلاثة. الركن الأول المورث، المورث، وهو الميت حقيقة أو الملحق به كالمفقود. يبقى ده أول ركن، لازم يبقى فيه واحد ميت حقيقة يعني مات أمامنا، أو أو ملحقا به بحكم قاض بعد أن فقد وقضى القاضي بأن هذا الرجل في حكم الأموات، فحينئذ يصير يصير كالميت حقيقة. أما الركن الثاني فهو الوارث، وهو المستحق للإرث حين موت المورث من الأحياء حقيقة أو الملحق بهم كالمفقود أو الحمل، كالمفقود أو الحمل. وأما الركن الثالث فهو الحق الموروث، وهو التركة التي تكلمنا عليها قبل قليل. بدول ثلاث أركان للإرث، لازم يبقى فيه مورث، ولازم يبقى فيه موروث، ولازم يبقى فيه وارث. وأما شروط الإرث فالشرط الأول موت المورث، فلا بد من تحقق موته بمشاهدة أن يراها الاختصاص فيقولون بأن هذا الرجل مات أو تلك المرأة ماتت، أو شهادة عدلين إن لم يكون من أهل الاختصاص، أو استفاضة، ذلك كأن يكون مات في مكان بعيد وهناك ناس من أقاربه وأهل محلته، كل ناس بتتصل بالهاتف وناس بتبعت رسائل وناس عن النت استفاض الخبر بوفاة هذا الميت، أو إلحاقه حكما كالمفقود. يبقى ده مش ميت حقيقة لكنه ميت حكما، حكما يعني أخذ حكم الميت. لأن ليه كنا بنقول حكما؟ لأنه ممكن في الحقيقة لا يكون ميتا، يعني مثلا أصيب في حادث يعني ذهبت منه الذاكرة فمكث في هذه البلدان لا يعرف أحدا ولا يعرف أحد، وباقى الحياة ومع ذلك أهله وذووه قسموا يعني أمواله وأخذوا إرثه. يبقى في الشرط الأول هذا لابد من موت المورث، فلابد من تحقق موته بمشاهدة أو استفاضة أو شهادة عدلين أو إلحاقه حكما يعني بالأموات كالمفقود. إذا غلب على الظن موته أو تقديرا، ده هناك بقى غير الحكم، الميت حكما، هناك ميت تقديرا، وهذا الميت المقدر كالجنين، كالجنين إذا سقط ميتا بسبب الجناية على على أمه، فإنه يجب فيه غرة، ومعنى غرة أي أمى أو أو عد، هذه دية إسقاط الحمل، ويقدر حيا عرض له الموت. اللي احنا دلوقتي خلينا له دية ليه؟ ان هو كان حي في بطن امه، فقدرنا له حياة ثم قدرنا له الممات بعد بعد ذلك، يبقى كأنه يقدر حيا عرض له الموت لتورث عنه تلك تلك الغرة. يبقى بنقدر حياته ونقدر مماته حتى يأخذ الدية أولا، ثم بعد ذلك يعامل معاملة الأموات تقديرا حتى يقسم ما أتاه من تلك الدية. ودليل هذا الشرط قوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وجه الاستدلال بالآية أخوانا أنه علق الإرث على الهلاك، والهلاك هنا بمعنى الموت. إن امرؤ هلك أي أي مات. هذا هو الشرط الأول اللي هو موت المورث. أما الشرط الثاني حياة الوارث حين موت المورث، فلا بد من تحقق حياته بمشاهدة عدلين، أو بمشاهدة يعني مخبر ثقة يخبرنا، أو شهادة عدلين أو استفاضة كما ذكرنا في الشرط الأول، أو إلحاقه بالأحياء حكما كالمفقود. لسه القاضي إلى الآن لم يحكم به بوفاة هذا المفقود، يبقى إذن بيعامل معاملة الأحياء ويقسم له نصيبه من هذا الإرث، أو تقديرا كالحمل إذا انفصل حيا حياة مستقرة في وقت يظهر فيه وجوده في الرحم عند موت مورثه ولو نطفة، ولو نطفة. فإذا مات رجل وامرأته حامل، فحينئذ يبقى توزيع هذا الإرث حتى تلد هذه المرأة، فإن كان ذكر كان بحسبه من الإرث، وإن كانت أنثى كانت بحسبها، وإن كان خنثى، واخد بالك، يعني كما سيأتي معنا في ميراثه، كان له كان له إرثه بحسبه. فما نستطيع يعني ان احنا نقسم الإرث الا ان تلد هذه المرأة. طب هل يجوز الآن باستعمال السنار والأشياء الحديثة إذا يعني عرفنا يعني يعني صفة هذا الحمل هل هو ذكر أم أنثى؟ لا، ذلك لأنه ممكن يموت، ذلك ممكن يموت، فلا بد من الانتظار حتى تضع المرأة، وسيأتي ذكر هذه المسائل إن شاء الله. يبقى إذن دليل هذا الشرط قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. وجه الاستدلال من هذه الآية أن الله تعالى ذكر استحقاق الإرث باللام الدالة على على التمليك، والتملك لا يكون إلا لحي، والتملك لا يكون إلا لحي، لأن الميت خلاص فقد أسباب التملك. أما الشرط الثاني، يبقى الشرط الأول موت المورث، يعني ويعني إما حقيقة أو حكما أو أو تقديرا. وأما الشرط الثاني فإيه؟ حياة الوارث الذي سيرث، أيضا إما حقيقة أو أو حكما أو تقديرا. وأما الشرط الثالث من شروط الإرث العلم بمقتضى التوارث، العلم ايه بمقتضى التوارث، من قرابة او نكاح او ولاء. ودليل هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، فذكر منها صلى الله عليه وسلم: ورجل قضى على جهل فهو في الإيه؟ في النار. رجل قضى على جهل فهو في النار. ووجه الاستدلال بالحديث أنه حكم على من قضى على جهل بالنار، وذلك دليل على اشتراط العلم بالحكم حتى يقع إيه؟ موقعه، حتى يقع موقعه. يبقى هذه إيه؟ يبقى احنا عندنا أركان الإرث يا أخوانا ثلاثة: المورث والوارث والإيه؟ والموروث. وكذلك عندنا شروط الإرث إيه؟ ثلاثة: موت المورث حقيقة أو حكما أو تقديرا، حياة الوارث حقيقة أو حكما أو تقديرا، الأمر الثالث إيه؟ العلم بمقتضى الإيه؟ التوارث، يعني السببية في هذا، وماذا سيأخذ إذا اختلفت أحوالهم. أما المؤلف عندنا فابتدأ كتاب الفرائض فقال: الفرائض جمع فريضة، والفريضة مأخوذة من الفرض بمعنى الإيه؟ بمعنى التقدير. يقول الله تعالى: فنصف ما فرضتم أي قدرتم. والفرض في الشرع هو النصيب المقدر للإيه؟ للوارث. هو النصيب المقدر للإيه؟ للوارث. لأن كما سيأتي معنا هناك من الورثة من يرثون بالإيه؟ بالفرض فقط، وهناك من يرثون بالتعصيب إيه؟ فقط، وهناك من يرث أحيانا بالفرض وأحيانا بالإيه؟ بالفرض والتعصيب. أما أسباب الإرث فهي إيه؟ فهي ثلاثة، كما يقول صاحب الرحبية في المواريث: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الإيه؟ الورث، وهي نكاح وولاء ونسب، ما للمواريث غيرهن إيه؟ من سبب. فأسباب الإرث ثلاثة: السبب الأول هو الإيه؟ هو النسب. معنى السبب في اللغة هو ما يتوصل به إلى إيه؟ إلى غيره، كما قال الله تعالى: فليمدد بسبب إلى الإيه؟ إلى السماء. والسبب ها هنا بمعنى الحبل، أي من كان يظن أن لن ينصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فليدلي حبلا وليضع عنقه فيه حتى يختنق، فإن الله عز وجل ناصر نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا سبب يسمى سبب حسي أي مشاهدة ومحسوس. وهناك السبب المعنوي، السبب المعنوي. السبب المعنوي مثل ماذا؟ كالعلم الموصل بإذن الله إلى الخير، ومنه قوله تعالى: وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. قال ابن عباس: علما يتسبب به إلى ما يريد. ولا مانع أبدا من أن يكون جمع لذي القرنين عليه السلام بين السبب الحسي وبين السبب المعنوي، فهذا أمضى لأمره، وذلك كله من فضل الله تبارك وتعالى. فأما السبب في الإصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. فأول أسباب الإرث النسب، أول أسباب الإرث النسب، لقول الله تعالى في سورة الأحزاب: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. طبعا النسب له جهات معروفة عند أهل الفرائض. الجهة الأولى تسمى جهة الأصول، جهة الأصول، وهم من ينتمي إليهم الشخص من الآباء والأمهات والأجداد والإيه والجدات. يبقى ده اسمها جهة إيه أصول، يعني إيه الأب أصل والجد أصل وجد الجد أصل وهكذا، وإن على والأم واخد بالك أصل وهكذا. فهذه تسمى الأصول. وأما الجهة الثانية تسمى جهة الإيه الفروع، هذا كله في النسب، هذا كله إيه في سبب النسب. الفروع هم من ينتمون إلى الإيه إلى الشخص من الأولاد وأولادهم، من الأولاد وأولادهم. وأما الجهة الثالثة فهي الحواشي، فهي الحواشي، وهم من ينتمون إلى أبوي الشخص وأجداده من الإخوة، فالإخوة صلتهم بالميت إيه؟ ها؟ الأب، يبقى عن طريق الأب صار إيه؟ أخا. وأولادهم أولاد الإخوة كذلك عن طريق الأب ثم الأخ من خلفه، والأعمام عن طريق الأب وأولاد الإيه؟ الأعمام. يبقى دول الجهات الثلاثة للإيه؟ للنسب، جهة الأصول وجهة الفروع وجهة الإيه؟ الحواشي. والسبب الثاني الولاء، هذا هو السبب الثاني من أسباب الإيه؟ من أسباب الميراث، لحديث ابن عمر مرفوعا بلفظ الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا إيه؟ ولا يوهب. وطبعا الولاء هذا أصبح يعني غير موجود الآن لعدم وجود الإيه؟ لعدم وجود الأرقاء من العبيد والإماء. نعم الأذان. أما السبب الثالث من أسباب الإرث فهو النكاح، لقول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم. وهذا النكاح المقصود به النكاح الصحيح، أما الذي فيه شبهة أو النكاح الباطل فليس فيه إرث. وتبطل سببية النكاح للإرث أولا بالطلاق البائن مطلقا سواء انتهت العدة أم إيه أم لا. وسيأتي تفصيل في ما يسمى بطلاق الفار، هو من أشفى على الموت فطلق إيه امرأته لإيه ليضرها. جمهور العلماء يعاملونه ضد إيه قصده، وحتى لو طلقها البتة، حتى لو إيه لو طلقها البتة. فالطلاق البائن مطلقا سواء انتهت العدة، يعني المرأة اللي هي بت طلقها طلقت ثلاثا، إذا كانت من زوات الحيض ستمكس ثلاث حيضات، فأثناء يعني العدة ليس لها إيه ليس لها إرث لأنه بت إيه طلقها، أو انتهت فمن باب أولى ألا يكون لها إرث. وأما الأمر الثاني الذي يبطل به سببية النكاح في للإرث الطلاق الرجعي بشرط إذا انتهت الإيه العدة، شرط إذا انتهت العدة، أما قبل انتهاء العدة فلا إيه فلا يبطل. يعني لو رجل طلق المرأة طلاقا رجعيا ثم مات أثناء يعني إيه عدة ما قبل أن إيه تنقضي، فحينئذ ترث منه هذه الايه المرأة، ترث المرأة منه. اما اذا يعني انتهت عدة المرأة فحينئذ تعامل معاملة من ايه من بانت منه فلا ايه فلا ترث. وايضا يزاد على هذه المسألة الفسخ على قول كثير من الايه من العلماء، يعني ايه او الطلاق على مال في حالات الخلع وإيه وغير ذلك، فهؤلاء لا يرثون كما سيأتي تفصيل هذه المسألة. أما موانع الإرث وبه نختم الكلام اليوم فهي أيضا إيه ثلاثة. واضح إن في إيه حاجات ثلاثة ثلاثة النهاردة، يعني كله على الإيه على الوتر. فموانع الإرث ثلاثة: القتل واختلاف الدين والإيه والرق. وهذه الأشياء الثلاثة أيضا متفق إيه متفق عليها. فالمانع في اللغة هو الحائل بين الإيه بين الشيئين، هو الحائل بين الشيئين. أما في الاصطلاح فهو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، يعني هو عكس الشرط، المانع عكس الإيه عكس الشرط. فموانع الإرث أولا الرق، وثانيا قتل الوارث للمورث بغير حق، ثالثا اختلاف دين الوارث عن الإيه عن المورث. قال في الرحبية: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل إيه ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. فالرق هو يعني في اللغة العبودية والملك، وفي الاصطلاح عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفره بالله تعالى. فالرق في الاصطلاح عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفره بالله تعالى، وده طبعا في حالة ما إذا يعني كان قد سبي أو أخذ غنيمة من الكفار. لكن قد يولد الإنسان ليه لأب رقيق فيأخذ منه الرق دون أن يكون كافرا، وقد يسلم العبد وهو لا زال يعني في الرق. الدليل على اعتبار الرق مانعا من الإرث الإجماع، الإجماع، فإنه لا خلاف في أن الرقيق لا يرث ولا يورث، وذلك أن الإرث يقتضي التمليك والرقيق لا يملك، لأنه وما يكسبه لسيده. يبقى إذن ليس هناك معنى من من توريث، لأنه سيأخذ ويؤخذ منه ما يستطيع أن يتصرف فيه، فحينئذ تبطل حكمة الإرث في عند الرقيق. أما المانع الثاني فهو فهو القتل، والقتل هو إزهاق الروح. والمراد بالقتل المانع من الإرث هو القتل المؤثر في المنع من الإرث، وهو القتل المضمون، وهو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، وهو العمد وشبهه والخطأ وما جرى وما جرى مجراه. لكن يعني مسألة الذي لا خلاف عليه هو القتل الايه هو القتل العمد، وشبه العمد ايضا كثير من العلماء يلحقونه به. اما القتل الخطأ يعني الذي يقطع بانه خطأ فهذا فهذا ليس بمانع من الإرث عند كثير من اهل العلم. و الأمر الثالث طبعا يعني الدليل على يعني منع القاتل من الإرث أمور، منها أنه يعامل بضد قصده، وقد تواترت الشريعة بأن من استعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه، بل ويعاقب من جنس ما فعل، فهو تعجل موت مورثة ليأخذ هذا المال فيعاقب بالحرمان منه. وأيضا يعني عدم توريث القاتل يعني من مورثه الذي قتله سدا للزريعة، وإلا لو فتح هذا الأمر لسارع كثير من الوارثين بقتل مورثيهم ليحصلوا سريعا على المال، فسد الشرع هذا الباب وجعله يعني ممنوعا يعني من باب سد الذرائع حتى لا يتسارع الناس لقتل مورثيهم فيأثمون ويعني يعاقبون بالمنع. وأما السبب الثالث من موانع الإرث فهو اختلاف الدين، اختلاف الايه الدين. والمراد باختلاف الدين أن يكون دين الوارث غير دين الايه المورث، كأن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا، أو يكون أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا. ولكن جمهور العلماء على أن من الكفر واحدة ولا بأس في التوارث إيه بينهما. لكن يعني الدليل الذي لا خلاف عليه قوله عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر ليه المسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا توارث بين أهل ملتين. فالعلماء حملوا أهل ملتين أي ملة الإيمان وملة الكفر، وأما ملة الكفر فكلهم يشبه بعضهم، وهم أصلا يعني لا يتعبدون بكثير من الأحكام ويخرجون عنها لمقتضى كفرهم. طبعا ملل الكفر يعني عند الجمهور أن الكفر كله ملة واحدة. من أدلة هذا القول قوله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وجه الاستدلال بالآية أن الله تعالى جعل المضاد للحق وهو الإسلام شيئا واحدا هو الايه هو الضلال، والمراد بالضلال هنا الايه الكفر، فدل على أن الكفر يعني ملة واحدة. وبعض العلماء الذين قالوا لا يرث اليهود من النصراني ولا العكس استدلوا بالحديث: لا توارث بين أهل ملتين، فحملوه على ايه على ظاهره. وأجيب على ذلك بأن المراد بالملتين الإسلام والإيه والكفر، والراجح هو القول بأن الكفر كله إيه ملة واحدة. أما إذا كانت الملل على الكفر فحينئذ لا ضير من إيه من أن يتوارثوا فيما بينهم. وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم، وقد طوفنا في يعني معاني التركة وشروط التركة وأركانها وكيف يعني توزع وأيها يقدم، وكذلك تكلمنا عن المعاني الاصطلاحية واللغوية للإرث وعن أركانه وأسبابه وشروطه، وكذلك عن الموانع، وبها ختمنا الكلام. وإن شاء الله عز وجل من الدرس القادم نبدأ في الكلام على أصحاب الفروض وعلى العصابات وبيان كل نوع ما يستحق من الإرث. وكما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لأن لأهل الفرائض يعني طريقتان. الطريقة الأولى أنك تأتي بصاحب الفرض وتدور معه في أحواله، يبقى الأب له كم حال، الأخ له كم حال، الابن له كم حال، وهكذا. أو أنك تأتي بالنصيب وتدور فتقول: من يرث السدس فلان إذا بشروط كذا وموانع كذا، من يرث الربع، من يرث الثلث، وهكذا. والصواب أن نجمع بين الطريقتين، نبدأ أولا نفرق بين أصحاب الفروض والعصابات، ثم نعرف أنصبتهم ونحددها تماما، وندور معهم متى يرث الأب السدس ومتى يرث الثلث ومتى يرث يعني الثلث ويرث باقي التركة، والأم متى ترث السدس ومتى ترث الثلث ومتى ترث ثلث التركة. فهذه أحوال، يبقى بنمسك كل صاحب فرض وندور معه في الأحوال التي يرث فيها، وبالتالي عند التطبيق نراجع يعني مرة أخرى في أنصبة المواريث، هنقول من يرث النصف ومن يرث الثلث وهكذا. ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم هذا الباب المهم غاية الأهمية، ويعني أن يفتح لنا وإياكم سبل العلم النافع والعمل الصالح. ولا ننسى في نهاية درسنا أن ندعو للعلامة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تبارك وتعالى وطيب ثراه، فقد توفي يوم الثلاثاء الماضي يعني قرب صلاة العصر، ودفن يعني قريبا من العشاء، وصلى عليه جمع غفير زاد على 20,000 في مدينة الرياض. وكان رحمه الله تبارك وتعالى من العلماء الذين يعني صالوا وجالوا في يعني علوم شتى، كان يعني عالما في الأدب واللغة، وكان عالما في تقنين اصطلاحات العلوم، وكان يعني آية في دراسة المسائل المستحدثة والمستجدة، وتولى رحمه الله تبارك وتعالى يعني مناصب علمية، فظل قرابة ما يزيد على 10 سنوات قاضيا في المدينة، وبعد ذلك مدرسا وإماما وخطيبا في المسجد النبوي، وبعد ذلك وكيلا لوزارة العدل، وعانى رحمه الله تبارك وتعالى من المرض فترة طويلة، وقد درس العلم على الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى لزمه أكثر من 10 سنوات، ودرس العلم أيضا على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا، وخلف رحمه الله مصنفات طيبة لا يزال ذكرها باق بعده إن شاء الله عز وجل يذهب له منها من حسنات من يتعلمون فيدعون له. ومن هذه الرسائل التي يعني قرأناها في بداية طلبنا للعلم رسالة الماتعة حلية طالب العلم، وكذلك رسالة التعالم، وهذه الكتب التي تلت ذلك حكم الانتماء الجماعات والأحزاب الإسلامية، والكتب الكبار التي صنفها بعد ذلك ككتاب المعجم المفصل إلى مذهب الإمام أحمد وطبقات الحنابلة ووفياتهم إلى سنة 1420 هجرية، وكتاب فقه النوازل ومطبوع في مجلدين فيه مسائل هامة غاية الأهمية التبس أمرها على الناس كحقوق يعني التأليف، وكذلك حكم البطاقات الائتمانية وغير ذلك من هذه المسائل المهمة. فالله نسأل أن يرحم الشيخ بكر وأن يرفع درجته في المهديين، وأن يخلف عليه في الغابرين، وأن يأجرنا عز وجل في مصيبتنا خيرا. وأنتم ترون أنه ما يعني يمر أيام قلائل ونحن لازلنا نعاني من وفاة الشيخ محمد عمرو رحمه الله، إذا نفجع بالشيخ بكر فهذا يدعونا إلى يعني مزيد من بذل الجهد حتى يعني نحصل العلم قبل أن يموت هؤلاء العلماء الكبار، ويبقى الناس حيارى ما يستطيعون أن يجدوا من يأخذ بأيديهم، فالعالم يموت الآن ولا يخلفه مثله أبدا، فمن لنا بعد هؤلاء العلماء؟ نسأل الله عز وجل أن يعوضنا خيرا، وأن يأجرنا في مصيبتنا خيرا، وأن يخلف لنا خيرا منها، اللهم آمين. سائل يقول: الشروط التي يجب توفرها في الإرث موت المورث حقيقة أو حكما كما في المفقود إذا مضت المدة المحددة، من الذي يحدد المدة، وماذا لو رجع بعد الميراث؟ وجزاكم مثله. الذي يحدد المدة القاضي المسلم الذي ترفع أمام هذه القضية، وكان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه يعني ينتظر للمفقود 4 أعوام، فتنتظر المرأة إذا طلبت الطلاق يمهلها 4 أعوام، فإذا لم يأتي يعني بعد هذه المدة حكم بطلاقها، وزع ميراثه. وقد يحكم القاضي يعني إذا الحكم هذا مسألة إيه؟ اجتهادية، مسألة إيه؟ اجتهادية، يعني ليس فيها نصوص على هذا التحديد. وبعضهم يعني قال بأنها هذه المدة تكفي سنة، وبوسائل الاتصال الحديث الآن رأينا أن يعني المحاكم قد أخرجت شهادات وفيات لمن إيه؟ لمن ماتوا في حادثة الإيه؟ السفينة السلام 98، ويعني لم ينتظروا رغم أن في جثث مفقودة، لكن غلب على ظن القضاء بأن مثل من كان في هذه الحال بعد مرور شهرين أو ثلاثة لا يظهر، فيعني سمحوا بإخراج يعني شهادات وفيات. طب ماذا يحدث بعد أن يأتي هذا المفقود؟ لو قدر أن إنسان كما ذكرنا فقد الذاكرة ويعني مكث في بلدة وبعدين أعيدت إليه الذاكرة مرة أخرى، فعرف أهله وناسه وجاء فوجد امرأته قد طلقت وتزوجت برجل آخر وإرثه قسم وانتهت المسائل. في هذه الحال هو يخير في أمر المرأة أولا إن إما أن يأخذ ما قد أعطيت من مهر ويدعها وزواجها صحيح، وإما أن يفسخ هذا الزواج وتعاد إليه بما كان له إيه عليها من زيجة سابقة. وأما يعني الإرث فإن كان الإرث قد يعني توزع والناس باعوا ما في أيديهم فخلاص يعني لن يستطيع التعويض، وأما إذا كان الإرث باقيا على حاله رد من يد الإيه الورثة ومارس حياته، لأن احنا قلنا إن من شروط الإرث موت الإيه المورث وهو حي الآن يرزق ويتكلم ويذهب وإيه ويجي. وقد حدثت مثل هذه الحوادث لكنها تكون إيه نادرة يعني في غاية الندرة، لا سيما يعني مع وسائل الاتصال الحديثة الآن، والإنسان يمكن يعني بعد مدة يسيرة حتى إن أصيب بداء أن يستدل على أهله أو على ناسه أو على بلده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته وأن يفقهنا وإياكم في ديننا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.